اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. نشرع بحول الله تعالى في الفصل الثاني أو القسم الثاني من أقسام هذه الحلقة الشريفة بحسب ما رسمه السيد الشهيد قدس الله نفسه، وهو القسم الذي يتناول إثبات صغر الدليل الشرعي. نقف أولا عند هذا العنوان قليلا ثم نشرع إن شاء الله تعالى في مباحث هذا القسم. الفقيه عندما يتعامل مع الدليل الشرعي فإن الدليل الشرعي هو أشبه بالقياس الذي يعتمد عليه ليصل إلى النتيجة التي يرونها، وهذا القياس كما هو كل قياس يتشكل من كبرى وصغرى ونتيجة. والأبحاث التي مرت سابقا والتي ستأتينا أيضا إن شاء الله تعالى في الفصل الثالث تدور حول الكبريات التي يحتاجها الفقيه في عملية الاستنباط، ولكننا هنا يدور بحثنا حول وسائل إثبات الصغريات، حول وسائل إثبات الصغرى في قياس الاستنباط. فمثلا عندما يريد الفقيه أن يستنبط وجوب الصلاة من قول الشارع أقيم الصلاة، يقول أقيم الصلاة أقيم فعل أمر دال على الوجوب، فعل أمر دال على الوجوب أو ظاهر في الوجوب، وكل ظهور حجة فظهور أقيم في الوجوب حجة، فظهور أقيم في الوجوب حجة. فهنا أقيم فعل أمر دال على الوجوب صغرى، هذه الصغرى كيف نثبتها؟ كيف نثبت أن الشارع قد قال أقيم؟ كيف نثبت أن الشارع قد قال صوم؟ كيف نثبت أن الشارع قد قال قد قال قد قال؟ إذن نحن عندما نقوم بقياس بعملية الاستنباط وهذا القياس يتضمن صغرى، فإن الصغرى تحتاج إلى إثبات، ونحن في هذا الفصل نريد أن نبحث حول وسائل إثبات الصغرى، الصغرى التي وصلت إلينا كيف نستطيع إثبات صدورها عن الشارع، أنها صدرت عن الشارع، فهذا هو محل البحث. بعد ذلك أو هذا هو موضوع الفصل. فبعد ذلك وسائل إثبات الصغرى على قسمين، فهنالك عندنا وسائل وجدانية عبر عنها السيد الشهيد قدس الله نفسه، ومراده من الوسائل الوجدانية الوسائل التي تولد القطع واليقين، فعبر عن كل ما يولد القطع واليقين بأنه ماذا؟ بأنه وجداني. كما أن القطع وجداني، حالة وجدانية لا سبيل لإنكارها، واليقين أيضا حالة وجدانية لا سبيل لإنكارها، فكل ما يورث اليقين والقطع فهو وجداني. إذن وسائل الإثبات الوجداني هي الوسائل التي تولد القطع واليقين، وفي مقابلها وسائل الإثبات التعبدي، وهي الوسائل التي لا تولد يقينا ولا تولد قطعا، ولكن قام عندنا دليل قطعي من قبل الشارع المقدس على لزوم التعبد بهذه الوسائل، فإنها وإن كانت ظنونا في نفسها ولا تولد قطعا ولا يقينا، ولكن الشارع بالقطع واليقين تعبدنا بالأخذ بها. فالدليل القائم عليها علمي، الدليل القائم عليها قطعي، إلا أنها في نفسها ليست وسائل قطع، ليست وسائل يقين، وإنما هي وسائل ظنية، والشارع تعبدنا بها فنعبر عنها بأنها وسائل إثبات تعبد. بعد ذلك يأتينا البحث أولا حول وسائل الإثبات الوجداني، ثم البحث حول وسائل الإثبات التعبد. أما وسائل الإثبات الوجداني، فقد أشار السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية إلى أن هذه الوسائل لا يمكن ضبطها، لأن ما يولد اليقين كثير ومتعدد، ولكننا في علم الأصول لسنا نبحث عن كل ما يولد اليقين، وإنما نبحث عن العناصر المشتركة، نبحث عن الضوابط الكلية، نبحث عن القواعد التي يمكن أن يستفاد منها في الكثير من الأبواب. وبالتالي فنحن لا نبحث عن كل ما يولد اليقين ولو كان في مسألة واحدة، فإن هذا مما يبحث عنه بحسب تلك المسألة في محله، وإنما نبحث هنا عن العناصر الكلية المشتركة، والعناصر الكلية المشتركة التي تكون دخيلة في أكثر باب من أبواب الفقه هي ثلاث وسائل. الوسيلة الأولى هي وسيلة الأخبار الحسية، والمراد من الأخبار الحسية الأخبار المجردة عن النظر والاجتهاد، أخبار حسية بحتة، بحيث لا يوجد معها مجال للنظر والاجتهاد والحدس والتأمل، بل هي أخبار حسية. فعندما يخبر المخبر مثلا، عندما يخبر المخبر بأن زيدا قد مات، ولا يخبر عن خبر اجتهد فيه، بل يخبر عن خبر حسي عاشه بنفسه، زيد قد مات، الشمس طالعة، هذا النحو من الأخبار التي هي مجردة عن النظر والتأمل والفكر والاجتهاد، وإنما هي منقولة بواسطة الحس عن الخارج، هي أخبار حسية. والأخبار الحسية قد تكون وسيلة من وسائل الإثبات الوجداني، فيما لو كانت هذه الأخبار الحسية كثيرة أو متراكمة، سيأتي كلام عندنا في مسألة الكثرة، عندما تأتينا مجموعة أخبار حسية وهذه الأخبار الحسية تتمحور حول محور واحد، فإن هذه الأخبار الحسية تولد لنا قطعا ويقينا، كما لو الآن نحن مثلا من بداية اليوم افتتحنا الإذاعات الإخبارية مثلا وسمعنا خبرا معينا بأن مثلا بأن مصر تنازلت عن جزيرتين من جزرها للمملكة السعودية، هذا في بداية ما نسمعه خبر، وهو خبر حسي، إذا كان المخبر فهو خبر حسي ليس اجتهادا. ثم أن هذا الخبر عندما يكثر ويتكرر من مختلف الإذاعات لا شك أنه يولد قطعا ويقينا. فإذا الوسيلة الأولى هي الأخبار الحسية، وهي ما يعبر عنها بالإصطلاح بالتواتر. الوسيلة الثانية هي الأخبار الحدسية. الأخبار الحدسية بخلاف الأخبار الحسية، فإن تلك قد اعتمدت على الحس، بينما الأخبار الحدسية اعتمدت على الحدس والاجتهاد والنظر وإعمال الفكر. فهنالك عندنا أخبار حدسية، وهذه الأخبار الحدسية أيضا تتمحور حول محور واحد، واتفقت عليها جميع كلمة جميع أهل الحدس، يعني أهل الفن. فأهل حدس واحد، أهل فن واحد، اتفقت كلمتهم على ذلك الخبر. كما لو رجعنا مثلا إلى كلمات الأطباء، فوجدنا أن الأطباء جميعهم قد اتفقت كلمتهم على أن البنادول مثلا يوجب تخفيف ألم الصداع. هذا ليس إخبارا حسيا، بل هو إخبار حدسي، بالتجربة والنظر والتأمل وصلوا إلى هذه النتيجة. فعندما يخبر طبيب، هذا يولد نسبة من الاطمئنان، نسبة من الإذعان بالخبر، من الصدق بالخبر، من صدق الخبر. ولكن عندما تتفق كلمة جميع أهل الفن، جميع أهل الحدس، على ماذا؟ على أن هذا الدواء المعين يترتب عليه هذا الأثر المعين. لا شك أن هذه الإخبارات الحدسية فيما لو تمحورت حول محور واحد توجب ماذا؟ توجب قطعا ويقينا، إذ لا يجد غير أهل الفن، لا يجد نفسه أمام ذلك إلا مذعنا ومسلما، كأنه يرى الشمس أمامه. وهكذا هو الكلام أيضا في الفقه، وهكذا هو الكلام في الفقه، لا فرق في ذلك. فإننا عندما نتتبع كلمات الفقهاء من الصدر الأول، ونجد أن كلمة الفقهاء مثلا متفقة على أمر معين، نجد مثلا أن كلمات الفقهاء متفقة على أن حلق اللحية حرام مثلا، ولا يشذ في ذلك فقيه، وليس هنالك افترضوا بيدنا رواية، ليس هنالك بيدنا رواية، بل نحن نعلم أن هذا الخبر منهم خبر حدسي. خب، عندما يخبر الفقيه الأول نحتمل أنه قد أخطأ، قد أخطأ في حدسه، في اجتهاده، في نظره. ثم عندما يأتي الفقيه الثاني ويتابعه في نفس الحدس، الاحتمال الذي كان عندنا بخطأ الأول يتضاءل نوعا ما. فإذا جاء الثالث والرابع والمئة والمئتان والثلاثمئة، وكلهم من أهل الفن واتفق حدسهم على شيء واحد، طب هذا يولد قطعا ويقينا. أي فرق بين حدس هؤلاء إذا تمحور حول محور واحد، وبين حدس الأطباء إذا تمحور حول محور واحد؟ فإذا الوسيلة الثانية من وسائل الإثبات الوجداني هي الأخبار الحدسية. الوسيلة الثالثة من وسائل الإثبات الوجداني هي عبارة عن الآثار الحسية. والمراد من الآثار الحسية، خب هنا كان المراد من الأخبار الحسية الإجماع، ما يعبر عنه بحسب الاصطلاح بالإجماع. وهنا المراد من الآثار الحسية سيرة المتشرعة، فإن المتشرعة عندما تتفق سيرتهم على شيء معين، ليس هنالك عندنا أخبار حدسية كما هو في الإجماع، بل هنا سيرة عملية وتباني عملي. هذه السيرة العملية قائمة على شيء معين، قائمة على شيء معين. افترض أيضا، نعود إلى مسألة حلق اللحية، على حلق اللحية، على أن اللحية عندهم يحرم حلقها، فلا ترى واحدا من المتشرع بما هم متشرع، لا أنه من المتشرع بما هو غير متعبد بالشرع، لا علاقة لنا به، وإنما كلامنا في سيرة. وإذا يتكلمون عن سيرة متشرع يريدون ذلك، سيرة المتشرع بما هم متشرع، وأما سيرة المتشرع بما هم غير مبالين لا قيمة لها، بما هم غير مبالين بالشرع لا قيمة لها. فلو وجدنا أن سيرة المتشرع، افترضوا مثلا، قائمة على تناول الطعام من سوق المسلمين، لكن لا بما هم متشرعة بل بما هم غير مبالين، لا قيمة لمثل هذه السيرة. السيرة إنما تكون لها قيمة للمتشرعة بما هم متشرعة. خب، كيف تكون لها قيمة بهذا؟ لو قامت سيرة المتشرعة على عمل أمر معين، فإنه عندما نلحظ هذه السيرة في بداياتها، عندما نلحظ هذه السيرة في بداياتها، واحد من المتشرع، ولابد أيضا أن نفترض في موارد سيرة المتشرع حتى يكون الأمر واضحا، لابد أن نفترض في موارد سيرة المتشرع أنه لا يوجد عندنا دليل حسي قد وصلنا بنحو القطع واليقين، لا يوجد عندنا دليل حسي، بل حتى دليل حسي يحرز استناد سيرة المتشرع إليه، الفرض أنه لا يوجد في مورد الاستناد إلى سيرة المتشرع، لا بد من تجريد سيرة المتشرع عندنا. فعندما نرى من العصر الأول، نتتبع النصوص مثلا التاريخية والوثائق ونجد سيرة المتشرعة كانت من العصر الأول على ماذا؟ افترضوا على إبقاء اللحية، وكانوا يعيبون من يقوم بحلقها. خب، بالنسبة للشخص نحتمل أنه كان مشتبها في ذلك، الشخص الثاني أيضا نحتمل، ولكن كل احتمال إذا تراكم الأشخاص يتضاءل. خب، الأول، الثاني لم يلتفت لخطأ الأول، الثالث كيف، الرابع كيف، الخامس كيف، السادس كيف، فاتفاق كلمتهم أو اتفاق عملهم جميعا على أن حلق اللحية من المحرمات ومن المنكرات، هذا يثبت لنا على نحو القطع واليقين بأنهم قد تلقوا ذلك من طريق الشارع المقدس. سيرة المتشرع هي برهان إني، هي برهان إني ينتقل فيه من المعلول إلى علته، فينتقل من سيرة المتشرع إلى وجود تشريع، وإلا لو لم يكن هنالك تشريع لما اتفقت عملهم، لما اتفق عملهم على ذلك. فسيرة المتشرع أيضا كما سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى، هي من وسائل الإثبات الوجداني. وإذا كانت هذه السيرة مستمرة عبر العصور، فيعلم من ذلك أن هذه السيرة موجبة للقطع واليقين بنحو لا يرتاب فيه. يعني الآن افترضوا في مسألة الرجوع إلى الفقهاء في التقليد، يستدل على ذلك بسيرة المتشرع، سيرة المتشرع من العصر الأول، ب بحيث إذا رجعنا إلى كتاب الشيخ الصدوق قدس الله نفسه نجد أن الشيخ الصدوق قد ألف كتابه من لا يحضره الفقيه ليعمل به. الشيخ الكليني ألف الكافي أيضا ليكون حجة في مقام العمل، وهكذا، بحيث أنه والشواهد كثيرة على ذلك. ونجد أن هذه السيرة قد استمرت في مختلف العصور. هذا بلا شك يولد لنا قطعا ويقينا بأن هذا قد وصل من خلال المشرع نفسه يدا بيد وتناقلته هذه الأجيال، وإلا الأول قد اشتبه، الثاني هم اشتبه، افترض اشتبه، الثالث كيف، الرابع كيف، فكيف تنعقد سيرة على أمر شرعي لم يصل من الشارع، والحال أن هذا الانعقاد عند متشرعة يفترض فيهم أنهم لا يأخذون إلا من الشارع ولا يرفضون إلا ما رفضه الشارع. فإذا هذه هي وسائل الإثبات الوجداني، والكلام فعلا يقع حول الوسيلة الأولى من هذه الوسائل، وهي المعبر عنها بالتواتر. عندما تمرون ببحث التواتر في كتب الأصول تجدون أن بحث التواتر يتعامل معه بطريقتين. الطريقة الأولى طريقة المشهور، وهي المبنية على المنطق الأرسطي، وهذه الطريقة هي التي تعرف التواتر بأنه إخبار جماعة كثيرة يمتنع تواطؤهم على الكذب، يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب، كما عرفه بذلك الشيخ المظفر وغيره من المناطق. فالمنطق الأرسطي يتعامل مع القضية المتواترة على أنها إخبار عددي كثير، وهذا الإخبار العددي الكثير بحسب العادة يمنع من التواطؤ على الكذب فيما لو اتفقت الكلمة بين المخبرين. ولسنا الآن بصدد الوقوف عند هذه الطريقة. الطريقة الثانية، وهي التي بنى عليها السيد الشهيد قدس الله نفسه في أصوله في الكثير من الموارد وفي فقهه الشريف، بل وفي رجاله أيضا، واستفاد منها استفادة كبرى جدا في العلوم الحوزوية التي تعاطى معها، وهي طريقة حساب الاحتمالات. فالسيد الشهيد يرى أن التواتر إنما يولد اليقين والقطع ويكون من وسائل الإثبات الوجداني من منطلق نظرية حساب الاحتمال، من منطلق نظرية حساب الاحتمال. فلا بد أن نوضح هذه الطريقة التي بنى عليها هنا ليتضح الكلام حولها فيما سيأتي إن شاء الله تعالى. أيضا يقول السيد الشهيد قدس الله نفسه: نحن عندما يأتينا خبر، فهذا الخبر نحتمل صدقه ونحتمل كذبه. إما نحتمل صدقه كذبه لأجل أن المخبر ليس بثقة فيتعمد الكذب، وإما نحتمل كذبه رغم أن المخبر ثقة لأنه يشتبه ويخطئ. فعلى أي حال الخبر بما هو خبر يحتمل الصدق والكذب، وإن كان المخبر به ماذا؟ ثقة. وإذا كان الخبر يحتمل الصدق والكذب، فكل خبر يتحقق فهنالك نسبة احتمالية لصدقه وكذبه، هنالك نسبة احتمالية لكذبه. فإذا كان عندنا محور واحد، وهذا المحور الواحد وردنا فيه خبر كموت زيد مثلا، ثم في نفس المحور جاءنا خبر ثاني من مخبر آخر، فهنا كانت عندنا في الخبر الأول قيمة احتمالية بكذبة. أيضا عندما جاءنا الخبر الثاني فهنالك قيمة احتمالية أيضا ماذا؟ بكذبة. فلو جاءنا مخبر ثالث وأخبرنا بخبر في نفس المحور أيضا ستكون عندنا قيمة احتمالية ماذا؟ بكذبة. هنا كيف تتعامل نظرية حساب الاحتمالات مع هذه الإخبارات؟ نظرية الاحتمالات حساب الاحتمال تتعامل مع هذه الإخبارات بضرب القيمة الاحتمالية لكل خبر في القيمة الاحتمالية للخبر الآخر. ومتى ما ضربت القيمة الاحتمالية لكل خبر مع القيمة الاحتمالية للخبر الآخر فإن القيمة الاحتمالية للكذب ستتضاءل شيئا فشيئا. مثلا لو قلنا بأن القيمة الاحتمالية لكذب الخبر الأول هي النصف، الكذب بنسبة النصف قائم والصدق بنسبة النصف قائم أيضا، لو كانت القيمة الاحتمالية هي النصف فعندنا كسر واحد على اثنين، تمام؟ عندما يأتينا الخبر الثاني أيضا عندنا قيمة احتمالية بكذبة فلنفترضها النصف أيضا، فعندنا كسر واحد على اثنين، وهكذا بالنسبة إلى الخبر الثالث. خب بعد ذلك عندما تتعدد الأخبار ماذا نصنع؟ نضرب القيم الاحتمالية، فنضرب بسط كل واحد من الكسور في بسط الآخر، فالواحد نضربه في الواحد ولو ضربناه في ألف واحد فالنتيجة واحد، ولكن إذا ضربنا المقام، إذا ضربنا المقام الاثنان ضربناه في الاثنين سيكون ماذا؟ أربعة. فإذا ضربنا الأربعة في القيمة الاحتمالية الثالثة ضربنا الأربعة في الاثنين سيكون واحد على ماذا؟ على ثمانية. وهكذا كلما تكثرت القيم الاحتمالية إلى أن نصل إلى قيمة احتمالية واحد من ألف، واحد من مليون، واحد بحسب القيم الاحتمالية. ولا شك أن هذه القيمة الاحتمالية مما لا يعتني بها الذهن البشري أصلا، بل يصرف ذهن، بل لا يودعها عنده، لا يعتني بها ولا يلتفت إليها. ما بالك في مقام العمل، فإن الإنسان في مقام العمل لا يرتب الأثر على مثل هذه القيم احتمالية المتضائلة الضعيفة. فإذا فلسفة إفادة الخبر المتواتر للقطع واليقين على ضوء نظرية حساب الاحتمال أننا نتعامل معها من منطلق رياضي، فنضرب القيم الاحتمالية في بعضها البعض إلى أن نصل إلى قيمة احتمالية غير معتنى بها أصلاً، وفي قبالها ليس إلا القطع وماذا؟ واليقين المعبر عنه باليقين الرياضي. يقين هنا هو المعبر عنه في كلمات السيد الشهيد في الأسس المنطقية للاستقراء وغيره، وفي كلمات أهل الفن يعني بالمنطق الرياضي، باليقين الرياضي. على أي حال، فإذا اليقين التواتر من وسائل الإثبات الوجداني بهذه الطريقة التي أشار إليها قدس الله نفسه. إلى هنا انتهينا من بيان وجه كون التواتر من وسائل إثبات الوجداني. هنا لا بد من الإشارة إلى شيء، وهذا الشيء سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى، وهو أن التواتر إذا كان مناط توليده للقطع واليقين هو ضرب القيم الاحتمالية، فإذا التواتر ليس منوطا بالكثرة العددية كما يصوره المنطق الأرسطي، بل الكثرة العددية يكون لها أثر في بعض موارد التواتر فيما لو كانت تساهم في تضاؤل القيمة الاحتمالية، ولكن في بعض الموارد لا نحتاج إلى التكثر العددي لتتضاءل القيمة الاحتمالية. وبالتالي هنا يحصل الفرق بين منطق الأرسطي وبين حساب الاحتمال. خب هذه جهة. الجهة الأخرى التي أشار إليها السيد الشهيد هنا هي أقسام التواتر. التواتر كما هو معروف عندهم تارة يكون تواترا لفظيا، وأخرى يكون تواترا معنويا، وثالثة يكون تواترا إجماليا. تواتر اللفظي فيما لو كان محور القضية المتواترة لفظا ويمثلون له بقوله من كنت مولى صلى الله عليه وآله فعلي مولى، فإن هذه حتى باعتراف أعلام السنة في الكتب المعدة عندهم للقضايا المتواترة من المتواترات أن رسول الله قد قال هذه العبارة صلى الله عليه وآله. فإذا لو كان المحور لفظا واحدا لأخبار متعددة فالتواتر لفظي، وأما لو كان المحور قضية معنوية وليست لفظا، يعني لو كان المحور معنى وليس لفظا فهو التواتر المعنوي، ويستشهدون له أيضا في كتب الأصول والدراية أيضا بشجاعة أمير المؤمنين عليه السلام، فإن شجاعة أمير المؤمنين قضية معنوية تمحورت حولها أخبار كثيرة، وإن كانت بعض الأخبار تحدثت عن شجاعته في بدر، بعضها في أحد، بعضها في حنين إلى آخره، ولكن هناك قضية معنوية مشتركة، جامع مشترك بين هذه القضايا وهو شجاعة أمير المؤمنين، وتمحورت هذه الإخبارات حوله. وإن كان المحور لازما منتزعا من الإخبارات فالتواتر هو التواتر الإجمالي. يعني مثلا الآن عندما يأتينا إن شاء الله في بحث حجية خبر الواحد هنالك أدلة مختلفة يستدل بها على حجية خبر الواحد، مثلا آية النفر فإنها آية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، آية النفر من خلال ذيلها، فإن الآية آمرة بال رجعوا شنو لولا نفر من كل أمة من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين فلينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم فهنا فلينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لازمها الأخذ بإخبار المنذر، وإلا كان أمره بالإنذار لغطا لا قيمة له. فهذه آية الحذر من الأخذ بخبر الفاسق، جاءكم فاسق آية أخرى. روايات الإرجاع لمثل مثلا زرار بن أعين ولغيره وأضرابه من الأصحاب وهكذا، إذن هناك طوائف متعددة مختلفة أصلا لا رابط بينها، ولكن هذه الطوائف المتعددة ينتزع منها لازم واحد وهو ماذا؟ وهو حجية خبر المخبر الواحد، مع أنها مختلفة مضمونا لا تشترك في معنى واحد ولكن ينتزع منها لازم واحد. هذا المحور إذا كان لازما منتزعا فالتواتر تواتر إجمالي. هذه أقسام التواتر، ولتكن على ذكر منكم سيما فيما يرتبط بالتواتر الإجمالي لأن فيه قد يحصل اشتباه عند بعضهم في كيفية تصويره، وأرجو أنه صار واضحا. الجهة الثالثة التي توقف عندها السيد الشهيد قدس الله نفسه في بحث التواتر هي العوامل الدخيلة في قيمة التواتر أو في سرعة توليد التواتر للقطع واليقين. فإن هنالك عوامل دخيلة في سرعة توليد التواتر للقطع واليقين أو في بطء توليد التواتر للقطع واليقين، وهذه العوامل قسمان: هنالك عوامل مرتبطة بالمخبر وهنالك عوامل مرتبطة بنفس الخبر. والعوامل المرتبطة بالمخبر منها عوامل كمية ومنها عوامل كيفية، عامل كمي عامل كيفي. العامل الكمي هو ما أشرنا إليه من تعدد المخبرين ومن قلتهم، فإن عدد المخبرين كلما صار أكثر صارت القضية المتواترة موجبة القطع واليقين بصورة أسرع، وكلما كان أقل كان توليد القضية للخبر للقطع واليقين أبطأ. وهنالك عامل كيفي، وهو أن المخبر من يكون؟ فالمخبر إذا كان ثقتان قد نكتفي بخمسة مخبرين ليحصل عندنا القطع واليقين، لكن إذا كان غير ثقة نحتاج إلى 30 مخبر. أيضا بالنسبة إلى المخبر الثقة، تارة يكون معروفا بالدقة والضبط وتارة لا يكون معروفا بذلك، ولا شك أن المعروف بالدقة والضبط سيكون إخباره مولدا للقطع واليقين بصورة أسرع من غير المعروف بذلك. فمثلا لو أخبرنا بخبر مثل أبي هريرة فإننا نحتاج إلى 1000 مخبر لعله يحصل لنا قطع ويقين، أو لو أخبرنا أنس بن مالك كما هو الآن موضوع القضية المثارة على أي حال، فإننا نحتاج إلى إخبارات كثيرة من مثل هذا المخبر حتى يتولد قطع ويقين. ولكن لو كان المخبر سلمان أو كان المخبر مثلا أبو ذر ولعلنا لا نحتاج إلى غيره ليحصل لنا القطع واليقين. فإذا عوامل الكمية دخيلة والعوامل الكيفية دخيلة، وقد تغنينا العوامل الكيفية عن العوامل الكمية، بينما هذا في المنطق الأرسطي بتمامه ليس مفهوما. وقوام المنطق التواتر في المنطق الأرسطي بالتكثر العددي، فما لم يحصل تكثر فلا قيمة له، ولذلك وقعوا في مآزق في تحديد العدد المطلوب هنا. فبعضهم قال بأنه لا بد أن يكون 313 بعدد أصحاب بيت، ويستدلون على ذلك لأنه لم يحصل القطع بمعجزات النبي صلى الله عليه وآله إلا بإخبار هؤلاء، فلا بد من توفر هذا الحدد وإلا لا يحصل، وهكذا من هذه الكلمات. فعلى ضوء نظرية حساب الاحتمال هذا ينقشع من أساسه ولا تبقى له مزيد قيمته. وأما القسم الآخر من العوامل، عوامل المرتبطة بماذا؟ بنفس الخبر. فإن العوامل المرتبطة بالخبر قد تكون عوامل عامة وقد تكون عوامل نسبية. العوامل العامة هي التي ترتبط بكل خبر خبر، إذ أن الخبر قد يكون مضمونه غريبا وقد يكون مضمونه عاديا. يعني تارة يخبر المخبر بأن فلانا قد وطأته سيارة فمات، فهذا يكون عاديا مقتضى الوضع الطبيعي. وتارة يقول وطأته 10 سيارات ولم يمت، ويكون المضمون غريبا. لا شك أن ذاك سيكون أسرع لتوليد القط بخلاف هذا. وقد تكون العوامل عوامل نسبية. عوامل النسبية يعني هي العوامل التي يلحظ فيها الخبر بالنسبة للمخبر، يلحظ فيها الخبر بالإضافة إلى المخبر. فالخبر في حد ذاته ليس غريبا، ولكنه بالإضافة إلى المخبر يكون فيه شيء. فعندما يخبر أموي بماذا؟ بفضيلة من فضائل أمير المؤمنين. فضيلة أمير المؤمنين في حد ذاتها خبر عادي، لكن بالإضافة إلى المخبر يكون على خلاف ما يرتضيه مبدأه، تفكيره، منهجه. فعندما يرويه يكون هذا أسرع لتوليد القطع بالخبر من رواية الشيعي لذلك الخبر، أن ذلك يستهوي. فاحتمال الكذب فيه أقوى من احتمال الكذب في من يروي من لا يعتقد به، ما لا يعتقد به. وهكذا هو الكلام يقال بالنسبة إلى قضايا كربلاء مثلا. فإن رواية أعداء الحسين عليه السلام لأخبار الطف رغم أنها تدينهم مما يشكل قرينة نسبية على أن هذه الأخبار صحيحة، أو نسبة الصحة فيها أقوى من نسبة الصحة فيما لو رواها من يستهويه حب الحسين عليه السلام. الآن هنا نتجرد طبعا عن قضايا الوثاقة وما إلى ذلك، وإنما ننظر إلى الخبر بما هو، إلى العامل بما هو، بغض وثاقة فهي عامل آخر. لأننا نقول أنه احتمال الصحة فيه بما هو ثقة أسوأ من احتمال الصحة في ذلك اللعين بما هو غير ثقة. لا نقول ذلك، بل نجرد المخبر هنا عن مسألة الوثاقة وغيره، وإنما نستفيد منها كعوامل متراكمة. فإذا لا بد من ملاحظة العوامل في إفادة الخبر المتواتر للقطع واليقين. وبهذا يتم الكلام حول الوسيلة الأولى من وسائل الإثبات. شكلنا تحجينا واجد. أقرأ أو ما أقرأ؟ ما بقي وقت أصلاً لأقرأ، بس أنا أطلب منكم جداً أنه أن تقرأوا هذا المطلب بدقة، بحيث لو وجدتم أن عبارة لم يستوفها بياني فأبينها إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.